السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. ووقفنا في اللقاء السابق على نص الحديث 29، وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري ومسلم. وقالت أي عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. غريب الحديث إذا اغتسل من الجنابة، يعني أراد ذلك. قال الزمخشري: عبر عن إرادة الفعل بالفعل، لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له، والقصد والإجاز في الكلام. أمليت عليكم شيء؟ ثم يخلل شعره بيديه، ثم يخلل بيديه شعره، التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر. قد أروى بشرته أوصل الماء إلى أصول الشعر، والبشرة المرادة هنا ظاهر الجلد المستور بالشعر. إذا ظن، الظن يراد به هنا معنى الرجحان، إذ لا دليل على أنه لا بد من اليقين، والظن قد صح التعبد به في الأحكام. أفاض عليه أي أسال الماء على شعره. المعنى الإجمالي: تصف عائشة رضي الله عنها غسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه لتكون نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة. وقلنا أن هذا الحكم ينصب على من يأخذ الماء من إناء، أما إذا كان في عصرنا الحاضر فالحكم لا ينطبق عليه. وتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ولكونه صلى الله عليه وسلم ذا شعر كثيف فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وأروى البشرة أفاض الماء على رأسه 3 مرات، ثم غسل باقي جسده. ومع هذا الغسل الكامل فإنه يكفيه هو وعائشة إناء واحد يغترفان منه جميعا. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية الغسل من الجنابة سواء كان ذلك لإنزال المني أم لمجرد العلاج، كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة. أن الغسل الكامل ما ذكر في الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته ثم غسل بقية البدن. ما ذكرنا في اللقاء الماضي أن غسل الجنابة له ركنان: الركن الأول النية، والركن الثاني تعميم الجسد بالماء. عدا ذلك من البدء بالوضوء وغير ذلك كل هذا من المستحبات، ولكن من اقتصر على النية وعلى تعميم الجسد بالماء أجزأه ذلك الغسل وصحت به العبادة التي لا تصح إلا بالطهارة. قولها أي قول عائشة كان إذا اغتسل يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة. الأمر الرابع: جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما من إناء واحد. تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله كما سيأتي. قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر، فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد، سائر الجسد بقية. خد بالك من هذه اللفظة، هو يقول ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر، أي بعد تعميم الجسد بالماء. يعني لو أن الإنسان نوى وغسل أعضاء الوضوء فقط ولم يعمم بقية الجسد بالماء لشك أن غسله باطل، و والجناب ما زالت موصفا لهم، ولا تصح العبادة التي اشترط لها الطهر. أمليت عليكم شيء أم لا؟ لحظة واحدة بس، لحظة واحدة شو بس، أمليت عليكم حاجة ولا ما أمليتش خالص؟
إدراك الآدمي للأشياء الخارجة.
نعم،
إدراك الآدمي
دي خلصناها. طب قبلها بقى، نعم، لا قبلها أسباب الجنابة ملناها. طيب ده اللي أنا بسأل عنه. لا ما دي خلصناها. آه مظبوط، آخر حاجة دي. طيب ماشي، نعم. طيب بعد حديث أبي داود اللي هو فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب أو صورة ولا كلب، اكتب عندك وحمل الخطابي، ولا خير لمناها،
لا
اكتب عندك وحمل الخطابي، وحمل الخطابي الجنب في الحديث على من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة. ويتخذ تركه عادة يعني هو معتاد يؤخر غسل من الجنابة، لا من يؤخره لعذر ثم يفعله، لا من يؤخره لعذر ثم يفعله. الحديث 30. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. المراد بوضوء الجنابة أي الماء الذي يستخدم في غسل الجنابة. تقول رضي الله عنها فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه، رواه الشيخان. غريب الحديث أكفأ الإناء أي قلبه على وجهه وكفأه أماله، والحديث يفيد الإمالة بلا شك، وهذا ما يوافق رواية البخاري وهي كفأ، وأنكر بعضهم أن يكون أكفأ بمعنى قلبه. ضرب يده بالأرض أو الحائط المراد منه مسح يده بأحدهما لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء. إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه وإسالته فوقه، فلم يردها بضم الياء وكسر الراء وإسكان الدال من الإرادة لا من الرد كما غلط بعضه. ما يؤخذ من الحديث، هذا الحديث نحو الحديث السابق وفيه فوائد نجملها فيما يلي. الحديث الأول أي حديث عائشة في كيفية غسل الجنابة، وحديث ميمونة، وكما قلنا قبل ذلك أن تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة رسالة. تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة رسالة. معنى كلمة ضرورة رسالة يعني لابد أن يحدث ليتم نقل الرسالة كما ينبغي، فلو كان اقتصر على واحدة أو اثنين ربما يخفى عليهما كشيئا من أمور الشرع، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء، فمن أجل هذا أمره ربنا عز وجل بأن يعدد الزوجات، فتعدد زوجاته وهو فقط ضرورة رسالة. انتبه له كويس. الحديث الأول ذكر فيه غسل يديه مجملا، وفي هذا الحديث ذكر أنه غسلها مرتين أو ثلاث. في هذا الحديث أي حديث مأمونة أنه بعد غسل اليدين غسل فرجه ثم مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاث، وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد تلكها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر. يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى. في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة ويقتضي أنه غسل رجليه، وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد، ولعل أحسن ما يجمع بينهم أن يقال إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءا كاملا، ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه متلوثا. في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخرقة لينشف بها أعضاء فلم يقبلها، وإنما مفض يديه من الماء. إنه لا يجب دلك الجسد في الغسل، وهو كالدلك في الوضوء سنة. إنه لا يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها في الوضوء، فقد صحح النووي أنه يجزئه غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة. يبقى هنا بخلاف الوضوء، نقولنا الوضوء مرة مرتين ثلاث مرات لكل عضو، ولا يستثنى من ذلك إلا الرأس فتمسح مرة واحدة فقط. أما في غسل الجنابة فالسنة أن يعمم الجسد بالماء مرة واحدة. إن زاد على ذلك من باب التنظف لا بأس به، أو من باب التبرد لا بأس به، أما أن يزيد على المرة الواحدة من باب التعبد خطأ. واضح يا مشايخ؟ يقول إذا غسل الجسد مرة واحدة وبعضه يجعله ثلاث قياسا على الوضوء ولا قياس مع النص، هذا اختيار شيخ الإسلام والشيخ السعدي وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد. طيب اكتب ما يملى عليك. دل حديث عائشة وميمونة، دل حديث عائشة وميمونة على قاعدة فقهية، وهي العبادات الواردة على وجوه متنوعة، العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. أول السطر. باستقراء الأدلة وجد العلماء أن العبادات باعتبار كيفياتها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عبادات ليس لها إلا كيفية واحدة لا تتغير ولا تتبدل، إلا كيفية واحدة لا تتغير ولا تتبدل. ف فمن أصل شرعيتها شرعت على وجه واحد فقط. فمن أصل شرعيتها شرعت على وجه واحد فقط. مثال ذلك عدد ركعات الصلوات المفروضة وكذلك زمن صيام شهر رمضان، زمن صيام شهر رمضان وكذلك وضع البيت بالنسبة لمن يطوف حوله، وضع البيت لمن يطوف حوله. يبقى على اليمين أم على اليسار يا مشايخ؟ على اليسار أو السطر. فهذا النوع من العبادات يؤدى على كيفيته التي شرع عليها. فهذا النوع من العبادات يؤدى على كيفيته التي شرع عليه، ولا يجوز تغيير الكيفية إلا بإذن من الشرع، ولا يجوز تغيير الكيفية إلا بإذن من الشرع. فمن خالف فقد ابتدع في دين الله. القسم الثاني من العبادات عبادات شرعت في أصلها، عبادات شرعت في أصلها على كيفيات متنوعة. فثبت لهذه العبادات أكثر من كيفية بدليل صحيح صريح. بدليل صحيح صريح. وفي هذه الحالة تفعل هذه العبادات على جميع كيفياتها وصفاتها. تفعل هذه العبادات على جميع كيفياتها وصفاتها الواردة. فتفعل على هذا الوجه طارة وعلى هذا الوجه طارة. وبهذا الفعل نجمع بين الأدلة الواردة فيها. نجمع بين الأدلة الواردة فيها. أول السطر. وهذه العبادات، قاعدة دي أخواننا أنا بختصرها واللي هي طويلة جدا ولكن ما أخذناه يكفي إن شاء الله. وهذه العبادات تنقسم باعتبار مشروعية فعلها إلى قسمين. تنقسم باعتبار مشروعية فعلها إلى قسمين. نعم. أي نعم. أي نعم. القسم الأول لا يسوغ فعل العبادة بكل وجوهها في وقت واحد، لا يسوغ فعل العبادة بكل وجوهها في وقت واحد. الأمر الثاني أو القسم الثاني، يجوز فعل جميع وجوه العبادة ولكن ليس في وقت واحد، ولكن ليس في وقت واحد. أمثلة على القسم الثاني من العبادات: أولا الآذان، الأذان ورد الأذان بصيغتين أو بصفتين لا ثالث لهم، الأولى أذان بلال ابن رباح، وألفاظه هي: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، افتح قوس. رواه الترمذي وأحمد وأبو داود بسند صحيح. الصفة الثانية حديث أبي محذورة، حديث أبي محذورة، أبي محذورة، محذورة بالذال، وهو عند مسلم يقول أبو محذورة: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الآذان، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الآذان، افتح قوس. وفيه الترجيع، وفيه الترجيع، وهو أن يأتي بالشهادتين، أي نعم، وهو أن يأتي بالشهادتين بعد التكبيرات الأربع بصوت يسمع نفسه، أن يأتي بالشهادتين بعد التكبيرات الأربع يسمع نفسه ثم يعيدها برفع الصوت، برفع الصوت، كويس، أول الصوت. فالسنة في هذه العبادة، فالسنة في هذه العبادة أن تفعل على صفتيها، أن تفعل على صفتيها، هذه طارة وهذه طارة. مثال آخر، صلاة الخوف، جاءت بصفات متعددة، فالسنة أن تفعل على هذه الصفات. مثال آخر، مناسك الحج، مناسك الحج الإفراد والتمتع والقران، الإفراد والتمتع والقران تفعل في مرات مختلفة، نكتفي بهذه القاعدة لأن المقام ليس مقامها، ونرجع إلى الكتاب. الحديث 31 عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. رواهم الشيخان. المعنى الإجمالي، كان الحدث من الجنابة عندهم كبيرا، لذا أشكل عليهم هل يجوز النوم بعده أو لا، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل فهل يرقد وهو جنب؟ فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على أن يخففوا هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي، وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة. ما يؤخذ من الحديث؟ جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ، إن الكمال ألا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة. مشروعية الوضوء قبل النوم للجنب إن لم يغتسل. طبعا هذه الجزئية لا مجال للعقل، يعني كيف أتوضأ وأنا جنب؟ ده ليس هذا فحسب. طب إذا توضأت وأنا جنب مع إمكانية الغسل، هل هذا الوضوء تصح به العبادة التي اشترط لها الطهارة أم لا يصح؟ ومع ذلك نتوضأ. حتى تعلم رحمك الله أن المسلم يدور مع النصوص الشرعية حيث دارت، ولا يعمل العقل فيها أبدا. الأمر الرابع، كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء. طيب، اكتب عندك روى الإمام مسلم من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام، إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. أول السطر. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود في هنا ملحوظة أرجو ألا تفوتك وأنت تقرأ هذه النصوص أو تسمعها للغير، وهي شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة، وهذه في غاية الأهمية خاصة عند عامة الناس. يعني نعلم القوم بأن شريعتنا المطهرة شملت كل شؤون حياتنا. يعني انظر في أدق الأمور تكلمت. فإذا اعتقد المسلم، ركزوا، أن الشريعة شملت كل مناحي الحياة، وإذا اعتقد المسلم أن الشريعة ما أنزلها ربنا إلا لنسعد في الدنيا قبل الآخرة، من خلال هذين المعتقدين إن ترك الشريعة وذهب إلى غيرها هو عين التناقض، ولا يوجد عاقل يقبل على نفسه التناقض. يبقى شملت كل مناحي الحياة، أشوف بقى في أدق الأمور. وطيب، وإحنا عندنا عقيدة أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة، نسعد في دنيانا قبل أخرانا، ويخطئ من يعتقد غير ذلك. إذا تمسكت بالشريعة التمسك المراد منك شرعا، ستشعر بسعادة لا تخطر لك على بال. وده اللي قاله كثير من أهل العلم، قال نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، اللي هي الأنس والرضا بالقضاء والقدر. طب يبقى أنا عندي العقيدة ديت، والمعتقد الآخر أن الشريعة شملت كل مناحي الحياة، هنا يقف العاقل أمام نفسه. لو أنا بعتقد هذين الاعتقادين، لماذا تركت الشريعة في هذا الأمر وذهبت إلى غيره؟ ليه؟ هل في عقل في الدنيا يذهب إلى الأدنى ويترك الأعلى؟ إن فعل هذا فهو أحمق. في كل شؤون حياتك، من منبت رأسك إلى أخمص قدمك، اكتب عندك دي فدية لما دي تدرس مثل هذه الأمور ما تغفلش عنها. ودي يا أخوانا دايما من خصائص العالم الموسوعي، أن يربط الشريعة بعضها ببعض. مش معنى أن أنا بدرس فقه يبقى لا أتطرق إلى المعتقد، ومش معنى أن أنا بدرس عقيدة لا أتطرق إلى السيرة. لا، الشريعة كل لا يتجزأ. إذا تكلم الإنسان فلابد أن يكون عنده إحاطة كاملة بأصول الشريعة وقواعدها العامة. روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهلهم ثم أراد أن يعود، طبعا واضح أراد أن يعود إلى الإيه؟ إلى الوطئ مرة أخرى، ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وفي رواية صحيحة: فليتوضأ بينهما وضوءا. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ نعم. يعني الرجل أتى أهله، وبعد أن أتى أهله وفرغ وجد عنده الرغبة والقوة والفحولة أن يأتيها مرة أخرى. ففي هذه الحالة السنة أن يتوضأ، والكمال أن يغتسل. أما أن يأتي ويعاود دون وضوء، لا شك أن هذا خلاف السنة، وليس في مخالفة السنة خير قط. فضل.
هو فقط؟
لا، هو فقط. أما هي لا. وعند النوم لا، هي تتوضأ قياسا عليه. الحديث 32 عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. اكتب عندك كده ملحوظة: أم سليم هي أخت أم حرام بنت ملحان. هي أخت أم حرام، حرام بنت ملحان وشكل، وهما الاثنين خالتا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وهما خالتا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. واضح يا شيخ؟ ها؟ أي نعم، ما هو أنا من أجل ذلك أتيت بهذه المعلومة، لأن عندنا حديث في مسلم. معايا محمد يخلف ولا مشغول؟ لأن حديث مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عند أم سليم، يعني ينام القيلولة، وكان يضع رأسه في حجر أم حرام وتفلي. أخبرك؟ طب إزاي؟ هنا من باب الفائدة للعلماء مسلكا. المسلك الأول وهو ضعيف ومرجوح، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم منزلته لنساء الأمة بمنزلة الأب. كويس، طالما خلاص أنا بنتي بقى أسلم عليها، أنا في حجرها بنتي. وهذا القول قول ضعيف، واستأنسوا له بقراءة أبي بن كعب في سورة الأحزاب، وهي قراءة على سبيل التفسير والبيان لا على سبيل التواتر، وهي قوله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. قراءة أبي، ولكن قراءة يا شيخ على سبيل الإيه؟ التفسير، أوعى ظنها قراءة متواترة. فاستأنسوا بهذا هذه القراءة على إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأب. المسلك الثاني قالوا لا، هو أجنبي بدليل عدم مصافحته للنساء وقت البيعة. واخد بالك؟ طيب، بناء على هذا وهذا المعتمد، ما الجواب على ما حدث منه لأم سليم وأم حرام؟ الجواب: كانت خالتاه من الرضاعة. خالتاه من الايه؟ من الرضاعة. ايه معنى خالتاه من الرضاعة يا شيخ طلبه؟ ايه معنى خالتك من الرضاعة؟ يعني ها؟ اسألتك يا الله حاجة غريبة، عرفش حاجة بيتكلم بالأوانط. تفضل يا شيخ. ها؟ ركز ركز شوية. تفضل يا شيخ. أحسنت. أخوات أمه من الإيه؟ من الرضاعة، لأن خالتي أخت أمي، وإما أن تكون أخت أمي من النسب، واخد بالك، أو أخت أمي من الإيه؟ من الرضاعة. والنسب له ثلاث أقسام، إما من أب وأم، أو من أب أو من أم. واضح يا مشايخ الأمور دي؟ خدوا بالكم يا رجال. طيب نرجع. يقول: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحيي من الحق. في ملحوظة أيضا وستأتينا أوضح من ذلك، حينما تقرأ الأحاديث أرجو أن لا يفوتك كلام الصحابي قبل الحديث، وخاصة إذا كان الكلام ليس متعلق بالحديث، اوعى تعد عليك، لأن الصحابة أخوانا كانوا في منتهى الذكاء، فكان إذا أراد أن يعلم الغير بمعلومة بيذكرها قبل الحديث، وفي غالب الأحيان بيبقى لها متعلق بالحديث. يعني عبد الله بن مسعود لما يروي حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة الحديث، دايما ابن مسعود يصدره ويقول: حدثني الصادق المصدوق. طب ليه؟ قال لك: لأن الحديث ممكن يغير في قلبك شيء، فاعلم أنه من الصادق المصدوق. فهنا أم سليم تقول: إن الله لا يستحيي من الحق، ودي قاعدة، ولكن ذكرتها هنا لأن الأمر فعلا ما ينبغي للمرأة أن تتكلم فيه أمام الرجال، ولكن الأمر أمر دين. ولكن هنا ملحوظة، وهي: ممكن تسألك امرأة، واخد بالك، عن هذا الأمر وتصدر سؤالها بقولها: يا شيخ، الله لا يستحي من حق، وتبدأ تشرع في أمر حياء المرأة يمنعها من ذكره. لا، هنا خطأ. في الحالة دي تحيلها على زوجك، أما أنك أن تسمع حذاري حذاري. طب ما النبي سمع ولنا فيه الأسوة والقدوة. خد بالك بقى من أمر اللي مغطى عد عليك. في قاعدة عند علماء الشريعة إن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز. أما في حق أنا وإنت المعدو سبهلان، ممكن أسأل طلبة يروغ مني يسألني ألف في ودور. أما عند النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما ينفعش. فلما سألته أم سليم ما كان ينبغي أن يؤخر البيان، لأن تأخير البيان، مجرد التأخير البيان في حقه لا يجوز. أما نحن فالأمر يختلف. ومن أجل هذا حذاري إخواني، حذاري أن تنصت لمثل هذه الأمور. إذا سألتك امرأة عن هذا الأمر وإن كان الإرب منك مقطوع والإرب منها مقطوع، لا، لكل ساقطة لاقط. يعني أنت عديت 70 سنة وخلاص، يعني إيه مفقود منك الأمر، وكذلك هي، لا، حذاري يا أخوانا. سلامة الدين لا يعادلها شيء. يبقى في أمر معين بيتكلم، ده والله يا ستي تفضلي رقم الهاتف هو مثلا خاص بزوجتي خبريها. طب زوجتك ملهاش في الأمر ده خالص، خلاص ولا اسألي غيري. يبقى ده الأمر عن نفسك، ولا أنت مفتي الثقلين لا يوجد غيرك؟ لا، لأن بيترتب على ذلك أمور في منتهى الخطورة، خطيرة لأبعد الحدود. وإحنا نقول دائما وأبدا ما يليق بطالب علم أن يكون طلب العلم سببا لهلاكه، بل العكس، لابد أن يكون سببا لنجاتك من النار وبعدك عن الفتن. واضح يا شيخ؟ أوصل لحاجة يا شيخ؟
بالنسبة للبيان عند وقت الحاجة،
لا، عند وقت الحاجة تفضل.
في الحديث المعروف التي جاءت المرأة تسأل ونفس لم قال سبحان الله وغيرت لهم من المنية عائشة رضي الله عنها، يعني يقول قائل هذه مثل هذه؟
لا، أخونا أكرمه الله أثار جزئية، وهي ذكر موقع أو حادثة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أسماء بنت يزيد بن السكن، وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من الحيض؟ فأخبرها في حضرة عائشة، ثم قال صلى الله عليه وسلم خذي فرصة ممسكة ثم تتبعي ثم تطهري بها. خذي فرصة قطعة من القماش أو القطن ممسكة، يعني عليها مسك، ثم تطهري بها. فقالت المرأة كيف أتطهر به؟ فقال سبحان الله تطهري به. فقالت كيف أتطهر به؟ فقامت عائشة وقالت، أخذت بيدها ثم قلت لها تتبعي أثر الدم. هنا ما يتقالش غير كده، واخد بالك؟ لما؟ لأن في أمور معينة ما ينبغي أن تذكر من الرجل للمرأة أبدا، واخد بالك؟ لذلك بالمناسبة، يعني امرأة رفاعة ابن رافع، واخد بالك، وقصفها طريفة، يعني كانت عند رفاعة ابن رافع فطلقها وبت طلاقها. بت طلاقها يعني ايه يا طلبة؟
لا رجعتها فيه،
يعوض ربنا. فتزوجت عطية القرضي ودخل بها، فالأمر على غير ما كانت تتوقع. فقامت راح للنبي صلى الله عليه وسلم في حضرة الصحابة، كانت مع النبي فقط، وكان معه أبو بكر، وفي الخارج خالد بن الوليد. وإذا بالمرأة تقول: يا رسول الله، إن رفاعة بت طلاقي، وتزوجت من بعده عطية القرضي، وإنما معه مثل هدبة الثوب. ثم قالت: ما أتاني إلا هنة. وأبو بكر جالس والنبي يتبسم، وخالد بره يقول: يا أبا بكر، ألا تذكر هذه المرأة من هذا الكلام الفاحش في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي يتبسم. ثم قال لها صلى الله عليه: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. يبقى لكل مقام مقام. معايا مشايخ؟ ولا نصيحة من أخيكم: السلام في الدين لا يعادله شيء. يسلم ديني ويعطب الجميع. أما أنني تأحملن الحمي والحرص على بلاغ العلم، وأبدأ أسمع ألفاظ ما ينبغي يستحي الرجل أن يسمعها من امرأته، وترد عليها بألفاظ تستحي أن تتلفظ بها لامرأتك، والذي حملك على الرد الهاتف، إياك إياك. والمفتين كثير، ما وقفتش عليك واخد بالك، والقلب ضعيف. لذلك المأثور عن سلفنا الصالح في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، قالوا: أي في أمر النساء. ورضي الله عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، سعيد بن المسيب حسبك اسمي، كبر وعد بقى انه كبر قوي، فقال بيحذر بقى، بيقول: كبر سني وصاحبي أصم وأعمى، وإحدى عيني لا أرى بها، والأخرى أعشو، ولا أخاف على نفسي إلا من النساء. وهو سعيد بن المسيب. وضحت؟ وضح شيخ محمود؟ تفوت بقى شو معايا رجالة؟ يقول: كبر سني وصاحبي أصم وأعمى، وإحدى عيني لا أرى بها، والأخرى أعشو، يعني مشوفش بالليل، ومع ذلك لا أخاف على نفسي إلا من النساء. نرجع للكتاب. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. الحديث في الصحيحين. المعنى الإجمالي: شاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله، ولما كان سؤالها مما يتعلق بالفروج، وهو مما يستحي منه من ذكر عادة، قدمت بين يديها سؤالا لإلقاء سؤاله حتى يخف موقعه على السامعين. لذلك جعل في خطر الآن وقع الأبي هريرة رضي الله عنه، وذكر فيها حديث عجيب، والعلماء تعجبوا من الذي ذكره أبو هريرة في بداية الحديث. أما مضمون الحديث عادي، أبو هريرة يقول: كنت أسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فأنساه. يسمع وينسى. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لي: أبا هريرة، أبسط رداءك. يقول: فبسطت، فأمسك بطرفه وأنا بطرفه. كويس لحد كده، ما فيش إشكالية خالص. يقول أبو هريرة: وإذا بالقمل يدب على الرداء. طب لازمتها إيه؟ ما هو ملهاش محل خالص. لما قال؟ لأن رواية الحديث أبسط رداءك فبسطته. فدعا لي بدعوات ما سمعتها، ثم قال: يا أبا هريرة، أضمم عليك رداءك. فضممته فما نسيت شيئا سمعته منه. طب إيه لازمة القمل بقى في الوسط؟ وإذا بالقمل يدب عليه، أراد رضي الله عنه أن يخبرنا. أن الفقر لا يكون عقبة في طلب العلم بس، لأن القمر دليل على إيه؟ الفاقد عاوز كلام، إما مش لاقي يحلق كما يقول العذبة، وإما مش لاقي يغتسل لا بصابون ولا بغيره، فمن كثرة الوسخ القمل تربى وترعرع لدرجة أنه يدب على الرداء، مش في الشعر بس، ده نزل من على الشعر ومش على الرداء. هذا الذي أراده أبو هريرة، يبقى فقرك لا يحول بينك وبين العلم. لذلك أحلام اليقظة والأمان الكاذبة من البعض يبدأ إيه؟ عشان يروح درس علم يبدأ إيه؟ يشترط على ربه عاوز عربية وخمس بيوت واربع نسوان، واخد بالك انت زي، ومكتبة كبيرة واتنين لابتوب وتوصيلة انترنت وكده اطلب علم قابلني انفلحت. طلبك للعلم ما ينفعش ابدا تجعل الفقر عقبة في طلب العلم، لا، بل كلما كنت فقيرا تمكنت من الطلب، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله تعلموا ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوف على عمر، تعلموا قبل أن تسودوا. تسودوا يعني إيه؟ اتجوزت أو اشتغلت أو سافرت، لكن طول ما أنت لسه في البداية إلحق قبل أن تنشغل. نرجع للكتاب، جاءت أم طيب فقالت إن الله جل وعلا وهو الحيي لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحيى من ذكره من أجل الحياة ما دام في ذكره فائدة. فلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها دخلت في صميم الموضوع فقالت هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟ اكتب عندك أي من زوجها، أي من زوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت نزول ماء الشهوة. ما يؤخذ من الحديث أن المرأة عليها الغسل حين تحتلم إذا أنزلت ورأت الماء، يعني هو الدقة إذا رأت الماء، خبلك، لأن رؤية الماء لا يكون إلا من إنزال. إن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، ومن ذاك يكون الشبه في الولد كما أشار إلى هذا بقية الحديث. إثبات صفة الحياء لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء، كما قال ابن القيم في بدائع، البدائع اللي هو كتاب بدائع الفوائد، وهو كتاب كبير الحجم يقع في أربع مجلدات غير كتاب الفوائد، يبقى في الفوائد وفي بدائع الفوائد. الفوائد إيه؟ مجلد صغير. يقول إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصاف الله عز وجل إلا إذا تضمنت ثبوتا، وكذلك الإخبار عنه بالسلب كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية عن الله، معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية عن الله، أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، أن ننفي عن الله ما نفاه عنه، ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد، أن ننفع عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد. مثال ذلك قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، فننفي عن الله صفة الظلم مع اعتقاد كمال العدل، مع اعتقاد كمال العدل، وهكذا في في كل صفة منفية عن الله. الأمر الرابع الذي يؤخذ من الحديث إن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم حتى في المسائل التي يستحي منها، إن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم أمام الكلام الذي يستحي منه مقدمة تناسب المقام تمهيدا للكلام ليخف وقعه ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء. اكتب ما يملى عليك. بعض النصوص الشرعية التي تدل على إثبات صفة الحياء لله، بعض النصوص الشرعية التي تدل على إثبات صفة الحياء لله عز وجل. روى الترمذي بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أن يردهما صفرا خائبتين. النص الثاني: وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث يعلى ابن أمية، يعلى ابن أمية يا عين لام يا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي ستير وشكل، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أول السطر: ومن المجالات التي ينبغي ومن المجالات التي ينبغي طرح الحياء فيها طلب العلم والتعليم، ومن المجالات التي ينبغي طرح الحياء فيها طلب العلم والتعليم. معنى كلمة طرح الحياء يعني لا يحملك الحياء على عدم طلب العلم، أو لا يحملك الحياء أن جهلت مسألة ولا تسأل، يقول لك أصلا مكسوف أسأل، ده الشيخ عاد المسألة 4 مرات وأنا مش عارف أفهم، يقوم ما تعيدش تاني، خطأ كبير، لعل الخلل ليس عندك بل عند المتكلم. معايا مشايخ؟ يبقى في مجالات معينة لا. وده اللي قاله الإمام النووي رحمة الله عليه، قال: يضيع العلم بين 3، يعني صفة من الصفات 3 إذا تلبس بها الرجل من العزيز أن يتعلم، اللي هو يضيع العلم بين مستحي ومستكبر ومتلدد بأفخاذ النساء، أي من حلال مش فاضل، واخد بالك؟ يبقى مستحي ومستكبر، بينكسف يسأل أو بيستكبر. وتبركوا يا مشايخ، ومن أجل هذا رجائي حتى لا تدع فرصة للشيطان يتمكن منك. واللي هقوله ده رجائي أن تتسع الصدور في دروس العلم بالذات. ليس من آداب طلب العلم أن يكون بينك وبين المتقدم عنك مسافة. خطأ. شوف الحديث، حديث في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ودخل ثلاثة نفر فوجد أحدهم فرجة أم ريح قاعد فيها على طول، والثاني بعد شوي، والثالث بص أم خارج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ قالوا بلى. قال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. تبه رجالة، وده اللي قاله لقمان لابنه: يا بني إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم وزاحمهم بركبتيك، فإن كنت جاهلا علموك وإن كنت عالما نفعك علمك. ألا أخبركم نفر الثلاثة؟ قالوا بلى. الأول آوى إلى الله فآواه الله، والثاني والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. بل عندي أمور معينة لابد أن أراعيها. طيب ليه بقى ممكن الشيطان يأتيك من هذا الباب؟ والقاعدة العامة أن الشيطان إذا أتاك مرة واستجبت له مرة وأعرضت عنه مرة طمع فيك، أما إذا أتاك ولم تستجب له يأس منك، ما هو ما يحبش يضيع وقته، ما لقاش منك منفعة يسيبك ويشوف غيرك هيلاقي كتير. فأرجو يا أخوانا دايما وأبدا أوزك تراعي أداب طلب العلم. لحظة عدش ليه؟ حتى تعود عليك الفائدة والبركة من الدرس في كل شيء، في كل شيء. وذكرت لكم مرة أن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه جلس في مجلس الشيخين فمسك حصوية كده وحذب به، فالشيخ نظر إليه قال له: يا نعمان. قال له: نعم يا سيدنا. قال له: قل أدبك فطالت يدك. واضح يا شيخ؟ درس العلم له أصول، رجائي لا تخفى عليك حتى تستفيد. رحمة الله على من قال: من دخل ناقدا خرج فاقدا. دخل ناقد لك اخش اشوفه بيقول ايه، سيخرج فاقد. ليه؟ ما هو مش جاي يتعلم، ده جاي يبحث عن الزلات والعورات. اطمئن هتلاقي كتير، ما فيش حد معصوم. اكتب عندك. قال علي: لا يستحي الذي لا يعلم حتى يسأل، لا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، لا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. نعم. ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. لذلك لما سأل واحد من السلف الصالح، هي قصة طويلة في مسلم، فقال: كيف لا تعلم؟ إذا ما تعرفش يعني؟ قالوا: لا، أخبر من وراءك أنني لا أعلم. يعني أكتب لك ورقة أقول في الميكروفون بس خلاص. هذه معنى كلمة ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. اكتب عندك. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقال الخليل بن أحمد ها؟ لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر أمر ما يفلح. وقال الخليل بن أحمد منزلة الجهل يعني إيه سبب الجهل بين الحياء والأنفة. إيه معنى الأنفة؟ الكبر. الكبر بين الحياء والأنفة. اكتب عندك وعليه. فالحياء الذي يؤدي ويكون سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم وليس هو بحياء شرعي. إنما هو ضعف ومهانة. إنما ليس هو بحياء شرعي إنما هو ضعف ومهانة. لا طبعا اكتب عندك. قال سفيان الثوري لا ينبل الرجل كل النبل. لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.